الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا عرف هذا ما تقدم بيانه في كلامه رحمه الله، وهو أن السائل قد يسأل عن المسمى تارة، وتارة يسأل عن صفة المسمى، عن صفة كما تقدم، فلا بد أن يعرف مقصود السائل، وهذا فيه تحرير للجواب، والمعنى أنه حينما يسأل السائل عن مسألة يكون جوابه لمسألته، وليس معنى ذلك أنك لا تزيده، لا أنك لا تزيده، بل تزيده إذا أمكن وكان السائل ممن يتحمل الزيادة ويفهم الزيادة ونحو ذلك، هذا هو الثابت السنة عنه عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود أن يعرف مقصود السائل. تقدم قول أنس رضي الله عنه قال: كان يعجبنا الرجل العاقل الذي يأتي من البادية حتى يحرر السؤال ويكون أجمع للسؤال في كلمات يسيرة فلا تضطرب على المجيب. يقول: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، أي عين المسمى كما تقدم، ارجع الضمير إلى المسمى، إلى عين المسمى، وإن كان فيها أي الصفة، إن كان فيها أي الصفة، لأن هذا المسمى له صفات عدة، فيعبرون عن المسمى بصفة أو أكثر من صفة، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، ما ليس في الاسم الآخر، يعني مثل إذا قال إن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، السميع في صفة السمع، البصير في صفة البصر، الرحيم في صفة الرحمة، فأنت تعبر عن المسمى بهذه الأسماء، وكل اسم فيه صفة مختلفة عن الصفة الأخرى في الاسم الآخر، وكلها ترجع إلى ذات واحدة وهو الله عز وجل. وهكذا إذا قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحمد، هو محمد، هو الماحي، هو الحاشر، هو العاقب، فكل اسم من هذه الأسماء فيه صفة، فالحاشر من الحشر، وكذلك سائر الصفات الأخرى، الماحي من المحو، يمحو الله به الكفر، وهذه معاني مختلفة، وإن كان فيها أي في الصفة من، وإن كان فيها أي العبارة، إن كان فيها أي العبارة، إن كان فيها أي العبارة من الصفة، يرجع إلى العنان، قال: فالسلف كثير ما يعبر عن مسمى بعبارة تدل على عين عين مسمى، وإن كان فيها أي العبارة من الصفة، يعني أنا ذكرت قبل أنه فيها أي من الصفة، لا، لأنه يرجع إلى قوله من الصفة، وهذا يعني باب الترتيب، يعني هذا ترتيب مرتب ليس مشوشا، بمعنى أن الضمير الأول يرجع إلى المسمى السابق والضمير الثاني يرجع إلى العبارة، وهو مرتب. وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كما تقدم، كم يقول أحمد هو الحاشر والماحي، فأحمد من الحمد والحاشر من الحشر، والعاقب من التعقيب أنه يكون عاقبهم، وكذلك الماحي من المحو، وكذلك القدوس من التقديس، والقدوس هو الغفور والرحيم، والمغفرة غير الرحمة، وهي ترجع إلى مسمى واحد، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، هذا تقدم، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. وهذا دليل على سعة علم السلف رحمة الله عليهم، وأنهم يسرون العلم، وأن المقصود هو معرفة الشيء الذي يسأل عنه، لا على طريقة المتأخرين لسينبه إليها بعد ذلك في كلامه رحمه الله، الذين عقدوا العلم خاصة في كتب الأصول في باب الحدود، ذكروا أشياء دخلت على علم أهل الإسلام من منطق اليونان، وصار فيه من ذكر الحدود مما يضيع الوقت وتسود الصفحات الكثيرة بما لا فائدة فيه. والمقصود هو معرفة المحدود، هذا هو المقصود، لكن هم يضيعون الطريقة في السبيل والوسيلة إلى هذا الشيء، ولهذا المقصود هو معرفة هذا الشيء المسؤول عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن.
نعم. يقول رحمه الله: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، وهو ما سبق ذكره من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه الرحيم السميع البصير، مع اختلاف هذه الصفات، لكنها وإن اختلفت معنا فإنها ترجع إلى مسمى واحد، وكلها يصح التسمية بها، فهي مؤتلفة ومتفقة، فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، وهذا نوع من أنواع اختلاف التنوع، لأن الشيخ رحمه الله ذكر أنواع خلاف التنوع ولم يعني يرتبها على 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 طريقة الترتيب، إن لأن مقصوده رحمه الله هو فهم هذا التفسير وهو اختلاف التنوع، ولهذا يذكر المثال مع الدليل، مع الدليل مثل هذه، مثل ما تقدم في أسماء سبحانه وتعالى، وإن كانت مختلفة في معانيها فإنها متفقة ويصح تسميته سبحانه وتعالى بأي اسم منها، كأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن. قال: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم القرآن اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك في سائر آيات، وبعضهم قال هو السنة، وقال بعضهم هو الإسلام، قال بعضهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم هو الجماعة، يعني أقوال كثيرة لكنها ترجع إلى شيء واحد، وإن اختلفت المعاني أو تفاضلت، يعني اتفقت في أصل المعنى وتفاضلت، زاد بعضه على بعض. ثم ذكر حديث علي اللي سبق الإشارة إليه، وأنه حديث ضعيف، رواه الترمذي مولاة بن مختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، وجاء من عند أحمد لعل سبق التنبيه عليه من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي، أو قال ذكر محمد كعب القرظي عن الحارث الأعور، وهذا وإن سلم من أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور، لكن فيه علل أو علتان في الحقيقة، محمد بن إسحاق مدلس، وكذلك أيضا هو منقطع، هو منقطع، لأن محمد بن إسحاق يروي عن محمد بن كعب القرظي في السيرة بواسطة، لم يروي عنه مباشرة، ولهذا قال ذكر محمد بن كعب، فالحديث ضعيف. وتقدم أن معناه جمل ثابتة في السنة وفي الكتاب، فمعناه الصحيح، كل معاني الصحيحة. وذهب بعض أهل كبير كثير إلى أنه موقوف. فهذا النوع اللي سبق وهو التعبير عن المسمى، التعبير المسمى بأنواع من الأسماء، هذا نوع من اختلاف التنوع، نوع من اختلاف التنوع. وهذه الأسماء كلها ترجع إلى مسمى واحد، أن يكون له أسماء وترجع إلى مسمى واحد. سيأتي بعد ذلك ذكر أنواع أخرى في كلامه. وقال بعضهم هو الإسلام كما تقدم، ثم ذكر عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الكلابي. وهذا النواس رضي الله عنه صحابي له رواية وحديث، وروى حديثا طويلا في صحيح مسلم في ذكر الدجال في آخر الصحيح، وقد توفي قريب من 50 رضي الله عنه. وقيل إن الكلابية التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أعوذ بالله منك، قيل إنها أخته، وأن أباه سمعان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأنه زوجه ابنته. قيل هذا، مع أن الكلابية اختلف فيها اختلاف كثير جدا، ذكره الحافظ في الشرح في فتح الباري وذكره غيره، الذي رواه الترمذي. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد، وحديث صحيح رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد من رواية معاوية ابن صالح، وهذا لا بأس به، رواه مسلم وغيره، وهو في درجة الحسن، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير الحضرمي الحمصي عن أبيه جبير ابن نفير عن النواس بن سمعان، وهذا إسناد حسن. وقد رواه أيضا أحمد رحمه الله من طريق بقية بن الوليد، وأحمد والترمذي من طريق بقية بن الوليد. عند أحمد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير، فقد تابع خالد معدان، قد تابع معاوية ابن صالح، معاوية ابن صالح. وكذلك أيضا مثل ما تقدم صرح بقية بالتحديث عند أحمد، فالحديث أيضا من الطريق الثاني، من الطريق الثاني ترجع إلى جبير بن نفير، جبير ابن نفير عن النواس بن سمعان، هو حديث صحيح. وفيه أنه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وله شاهد آخر لكن ما اطلعت على سنده، عن مسعود، عن مسعود رضي الله عنه، وينظر في سنده، ينظر في سند هذا الشاهد عن ابن مسعود. قالوا على جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى أبواب ستور مرخات. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط المستقيم هو الصراط الواضح، الصراط الطريق الواضح، الطريق الواسع الذي ليس فيه علامة تمنع الرؤية، بل يمتد البصر في هذا الطريق. الطريق قال صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، والأبواب ستور مرخات. والمعنى أن هذه الستور دون المحارم، ومن هتك الستور هتك حينما يرفعها، بل عليه أن يسير على الصراط المستقيم، وداع يدعو فوق الصراط، وداع يدعو على الصراط. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام، فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من قوله فالصراط المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله نوعان، حدود لا يجوز تعديها، وهي الحدود المفروضة، فلا يجوز أن تزيد فيما فرض الله وأوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود محرمة لا يجوز قربانها، تلك حدود الله، جاءت في قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز فلا تقربوها، فلا يجوز قربانها، لا يجوز قربان هذه الحدود. ولهذا ذكر في حال الستور أنه لا يرفعها، فإنه إذا رفعها داع يدعوه، يقال لا تفتحه، كما في الرواية الأخرى فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال والأبواب مفتحة ما حرم والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هكذا المؤمن حينما يريد أن يقدم على المعصية فنفسه تؤنبه وتقول ألا تخشى الله ألا تخاف عقاب سبحانه وتعالى ويعود على نفسه بالذنب وأنه مقصر وأنه مفرط. فهذا نوع من تأنيب النفس تلوم النفس حتى تطمئن تكون نفسا لوامة حتى تطمئن إلى حدود الله سبحانه وتعالى الواجبة فيأتي بها وحدوده المحرمة فلا ينتهكها. قال الشيخ رحمه الله فهذان القولان متفقان لأنه ذكر أن الصراط هو الإسلام وذكر في اللفظ الآخر أنه هو القرآن. القولان يعني دين الإسلام أو اتباع القرآن كما ذكر هنا لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن والمعنى أنه يرجع إلى معنى واحد يرجع إلى معنى واحد وهذا أخص مما تقدم في الحقيقة هذا أخص مما تقدم في أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن أن نجعله قسما ثانيا لاختلاف التنوع سيأتينا إن شاء الله أيضا في كلام الشيخ أنواع أخرى متعددة بحسب النظر في هذا التفسير لأن بعضهم فسر بالثمرة وبعض يفسر بحد الكلمة حد الكلمة فممكن نجعل هذا نوعا آخر وهو إذا كانت هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحد معانيها متفقة لأن الشيخ قال دين الإسلام واتباع القرآن لكن أوصاف الله سبحانه وتعالى السميع أسماؤه التي فيها الأوصاف السميع السمع غير البصر غير الرحمة غير الحكمة فهي معاني مختلفة أما الإسلام هو القرآن هو اتباع القرآن فهذا نوع آخر من اختلاف التنوع أن يكون القولان متفقين في أصل المعنى في أصل المعنى مثل تعريف الصراط ولهذا قال ولكن كل منهما ولكن لكل منهما نبه كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر يعني من فسر بالإسلام ومن فسر بالقرآن الذي فسر بالإسلام الإسلام كما يشتهر في تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو أي تعريف يؤدي هذا المعنى المقصود هذا حال التعريف الإسلام في الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد أن توحد بلى من أسلم وجهه لله وحد الله سبحانه وتعالى وآمن به ولم يشرك به سبحانه وتعالى ثم انقاد لله سبحانه الطاعة وبرئ من الشرك وأهله وهو اتباع القرآن ولا تحصل هذه الأصول الثلاثة إلا باتباع القرآن ولكن كل منه نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث مع أن هذا أن هذين الوصفين يرجعان إلى الصراط وتعريف للصراط إلا أن الصراط يشعر بوصف ثالث يشعر بوصف ثالث لأنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم وقد راجعت القاموس وذكر ما معناه أن الصراط هو الطريق الواضح الواسع الذي يغيب فيه سالكه كما يغيب الطعام في بطن آكله كما يغيب الطعام في بطن آكله وش وجه هذا يعني يقول الصراط هو الطريق الواسع الواضح البين الذي يغيب فيه السالك أنت لو كنت في صحراء لا يرد بصرك شيء لا جبل ولا شجر السالك فيها يغيب ما غاب عنك لأنه حجبه عنك جبل أو شجر لا يعني لو أنك سرت إلى جهة هذا الشخص لا رأيته لكن هو غاب عنك لماذا؟ لأن هذا الطريق واسع وواضح فيغيب السالك فيه وهذا معنى عظيم وذكر مثل قال وفي المثل الأخذ سريطا والقضاء ضريطا الأخذ سريطا يعني مثل الإنسان يأخذ أموال الناس يأخذ أموال الناس يستسلب ويستدين سريطا ايش معنى سريطا يأكلها يبتلعها من الاستراط استرط الطعام ايش معناه ابتلعه وفي الغالب أن الاستراط يكون بلا مضغ لأن الطعام سهل ويسير ولذيذ فيبتلعه مباشرة ما يحتاج إلى مضغ. الأخذ سريطة يسترطه يبتلعه. والقضاء إذا طلب بالقضاء ضريطة أضرط بمن سأله باطل ولم يبالي. يعني هذا من جهة تمثيل يعني البيان. فالمعنى أن الصراط طريق واضح واسع وفيه معنى لما قال الصراط من الاستراط لأن سالك فيه يسير بسهولة ويسر لا يجد مشقة فيكون أمام الشجر حجر ونحو ذلك. لا طريق واضح بين وفي دلالة على أن السالك للصراط المستقيم يسلكه باطمئنان ويسر وسهولة فلا مشقة ولا تعب فيه. وهذا هو معنى الأخذ بالقرآن والإسلام والسنة فكلها تتوافق مع الإنسان وفطرة الإنسان فتطمئن نفسه. وهذا يعود على بدنه بالقوة يعود على بدنه بالقوة إذ قوة البدن من قوة الروح وقوة الروح بقدر تمسكها بهذا الصراط وبهذا الدين. قال رحمه الله وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة. لا شك لم يكونوا أهل السنة والجماعة إلا لما كانوا على سبيل وسنة على سبيل وسنة وهو سبيل الإسلام وطريق الإسلام. وقول من قال طريق العبودية هذا معنى رابع أو خامس أو رابع يعني هو السنة والجماعة ثالث وطريق العبودية الاختيارية وهو عبادته سبحانه وتعالى بما شرع. وقول من قال هو طاعة الله ورسوله هذا معنى خامس وأمثال ذلك. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن السلف رحمة الله عليهم يبينون المعنى بعبارات تدل عليه وإن اختلفت في المعنى كما تقدم أو اتفقت في أصل المعنى لكن في بعضها زيادة. ولهذا قال أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وصف ثالث وإن كان فيه أصل المعنى المتقدم. نعم.
قال رحمه الله فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
نعم. نعم تتم لهذه مثل ما ذكر الشيخ فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة وهي الصراط في هذا المثال وكذلك أيضا في تعريف الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاف الرسول عليه السلام أوصافه سبحانه وتعالى أوصاف القرآن ترجع إلى ذات واحدة لكن وصف كل منهم بصفة من صفاته. والصفات المتقدمة في كلام الشيخ مما ينبغي أن يعلم أن الصفات قد تكون مختلفة المعنى وقد تكون متفقة في أصل المعنى لكن في كل صفة وصف زائد. ولذا لا يحصل تعريف أو لا يحصل المطابقة للمسمى إلا بجمع هذه الصفات كلها بجمع هذه الصفات وبها يحصل مطابقة المسمى لهذه الأسماء. نعم.
قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله الصنف الثاني والصنف الأول الصنف الأول تقدم أنه نوعان في الحقيقة أنه نوعان وهذا لا مشاحة فيه لا مشاحة فيه لأنه يكون يعني جنس وتحته أنواع والأنواع تحتها أفراد ونحو ذلك. الصنف أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه من الاسم العام إذن هذا الاسم هذا النوع يكون جنسا لأن قال أنواع ولا يكون نوع إلا تحت الجنس لا يكون النوع إلا تحت الجنس فالمعنى أن يكون الاسم العام جنس تحته أنواع على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. والتنبيه على النوع هو من أحسن ما يحصل به تصور المسمى يحصل تصور تذكر النوع تقول مثلا كما تقدم في أسماء الله سبحانه وتعالى, يعني من جهة التعريف, من جهة التعريف. لكن هنا سيأتي في المثال وهو التنبيه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه, في عمومه وخصوصه. مثلا يعني لو من باب التوضيح في هذا, إذا كان عندنا جنس تحته أنواع هذا العموم, أو نوع تحته أفراد هذا الخصوص, فالعموم يكون في الجنس الذي تحته أنواع, والخصوص يكون في النوع الذي تحته أفراد. فحينما تريد أن تعرف جنسا تحته أنواع لك طريقة, وحينما تريد أن تعرف نوعا تحته أفراد لك طريقة. يعني مثلا لو إنسان لا ما يعرف الجوال, ما يعرف الجوال, يقول ما هو الجوال, نقول هذا هو الجوال, لا أن الجوال هو هذا الجوال وحده, لا, لأنه هو هذا الجوال مثلا وحده مثلا, أو نعم, أو الساعة مثلا, الساعة مثلا, مثلا لو قال مثلا الساعة, ما هي الساعة, نقول هذه الساعة, هذه نحن الآن أشرنا إلى نوع, هذه الساعة نوع من أنواع الساعة, ليس كذلك, نوع من أنواع الساعة. فالمعنى إذا قلنا هذه الساعة لا أن جميع الأنواع هي هذه, لا, هذا فرد من نوع هذه الساعة, نوع هذه الساعة. شخص يعرف الساعة جاء إلى صاحب المحل قال ما هي أنواع, ما هي الساعات عندك, يسأله عن الجنس, يقول عندي ساعة نوعها كذا وساعة نوعها كذا وساعة نوعها كذا, يذكر له مثلا ماذا أنواع من أجناس أنواع, مثل ما يأتي إلى صاحب مثلا المحل يريد أن يشتري جوال, يقول مثلا ما هو الجوال, فإن كان لا يعرف الجوال قيل له الجوال هذا, أشير له هذا هو الجوال, هذا نوع من أنواع الجوال, ليس كذلك, نوع, هذا نوع بصفات التي يعرفها أهلها. والمعنى أن هذا النوع تحته أفراد, تحته أفراد, يعرف خلاص لما رأى الجوال عرف أن هذا هو الجوال, هو قصد معرفة الجوال. شخص آخر يعرف الجوال لكن ما يعرف أن الجوال أنواع, هو يريد نوع مناسب, ذهب إلى صاحب المحل قال فيه ذكر له أنواع الجوال أو الجوالات, نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا نوع كذا. فهذا كما قال الشيخ رحمه الله على تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه, إنما المقصود هو ذكر نوع أو أنواع تحت أجناس تحت جنس, أو ذكر فرد من أفراد النوع, أفراد النوع. مثل مثلا التمر, التمر جنس تحته أنواع, جنس سكري برحي سلج خلاص وما أشبه ذلك, هذه أنواع. فإذا إنسان ما هو التمر, نقول التمر أنواع كثيرة, التمر جنس, نذكر هذه الأنواع, هذا نوع, هذا جنس تحت أنواع. شخص ما يعرف التمر ما هو, يعني مثلا ما يعرف التمر, نأخذ له نوع من أنواع التمر, نقول هذا هو التمر, نأخذ نقول هذا هو التمر. والذي أشرنا له نوع واحد وليس كل التمر, فجميع أنه جميع أفراد هذا النوع داخلة تحت هذه الإشارة, يعني أي تمرة من هذا النوع رأيتها فهو التمر الذي سألت عنه. كذلك مثلا لو كنت مثلا أنت يعني تريد إنشاء شخص, مثلا أنت عندك عامل يشتغل عندك وتريد تعمل لأرضية البيت بلاط, أنت ما تعرف أنواع البلاط, يقول لك العامل البلاط أنواع, نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا, فهذا أنواع تحت الجنس. سمعك ابنك, ابنك يقول مش يسألك قال ما البلاط, أنت تتكلم مع العامل شو البلاط, تأخذ بلاطة واحدة وتقول هذا هو البلاط, بلاطة من نوع, من نوع, تقول هذا هو البلاط. لا أن البلاط هو هذه الحبة, لا, أي بلاطة رأيتها فهي من هذا النوع, فهي من هذا النوع. فالمقصود أن تعريف الجنس أو بأنواعه أو تعريف النوع ماذا بأفراده, أو تعريف النوع بأفراده. ولهذا الشيخ رحمه الله قال مثل سائل أعجمي, مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز. لماذا قال أعجمي؟ لأنه ما يعرف الخبز, عربي, الكلمة عربية, يسمع الخبز ما يدري, فأري رغيفا، وقيل له هذا داخل في النوع الذي تحته في الجنس تحت أنواع، أو في الفرد الذي أو في النوع الذي تحته أفراد. إذا رأينا خبزة سأل عن مسمى لفظ الخبز، فأري رغيفا، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف، إلى نوع هذا. إذن حينما يسأل مثلا عن الرغيف يسأل عن الخبز، نأخذ رغيف ونقول هذا هو الخبز، هذا الخبز. هذا الرغيف نوع من أنواع ماذا؟ الخبز. الخبز أنواع، يكون بالبر ويكون بالطحين الأبيض، وربما أيضا يكون مثلا نعم الشعير، يعني أنواع كثيرة، أنواع تحت الجنس. أخذنا نوعا معينا منها فأشرنا إليه فقلنا هذا هو الخبز. فهم ولا ما فهم؟ لو قلنا له الخبز هو من الرغيف من الرغف، يعني لأنه يرغف، وهو معنى أنه يدك، يؤخذ مثلا الطحين فيعجن ويدك كما يدك مثلا الطين ويجمع، ما يفهم، ما يمكن. هو الآن ما عرف لفظ الرغيف وهو يسمعه، كيف عد؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده. إذا قلنا هذا الرغيف، ليس إذا هذا الخبز، ليس أن الخبز وهذا الرغيف، لا، كل فرد من أفراد الخبز من النوع الذي رأيته يسمى رغيفا، يسمى رغيفا. والشيخ رحمه الله قال: لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، على سبيل. وسيأتي أيضا زيادة في كلامه في بعد ذلك، زيادة بسط في قوله المطابق للمحدود، وأن التعريف بالمثال هو أنفع ما يكون، وهو الذي يسلكه العلم. ولهذا تجد كتب الأصول الميسرة وإن ما طابقت كلام أهل الحدود أنفع وأحسن. ولهذا تجد مثلا يقول: وعندهم من جملة المردود أن يذكر الحكم في الحدود، أن يذكر الحد، نعم، وش عندهم من جملة المردود؟ أن تدخل الأحكام في الحدود، نعم، عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام أو أن تدخل الأحكام في الحدود. وهذا الذي ذكروه ليس يعني قرآنا ولا من كلام النبي عليه السلام، ولهذا عقدوا العلم. تجد مثلا المتأخرين يقولون: الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. يقولون: لا، كيف تدخلون حكم الحد في المحدود؟ هذا حكمه، هذا حكم الواجب. نقول: المقصود تعريف الواجب. أما لو قلنا الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، يعني هذا يحتاج إلى احترازات كما يعني في تعريف البوضاوي وغيره، ويحتاج إلى إرادة يرد عليها الشيء. الحمد لله، حينما يقال ما يثاب فاعله ويعقب تاركه يفهمه يعني كل، حتى لو لم يكن طالب علم، لأن المقصود هو التعريف للمحدود، التعريف للمحدود. وهذا سيأتي إن شاء الله في كلامه. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فمعلوم أن الظالم نفسه يتناول مضيع الواجبات، يعني كل مضيع للواجب لأي واجبات هذا ظالم نفسه، وكذلك المنتهك المحرمات، فإن جمع بينهما كان وصفه بظلم النفس أبلغ، المضيع للواجبات والمنتهك. هذا ليس على سبيل أنه شرط، لا، المضيع الواجبات هذا، لكن الشيخ رحمه الله يقول المضيع الواجبات هذا نوع من الظن نفسه، والمنتهك المحرمات أيضا هذا نوع من الظن نفسه، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرمات قصد اقتصر على الواجبات. قال والله لا أزيد على هذا، قال إن صدق لا يدخلن الجنة، مقتصد أتى بالواجب وترك المحرم، والسابق يدخل في من سبق، فتقرب بالحسنات مع الواجبات، كل واجب من الواجبات له قبله نوافل مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه الواجبات لها نوافل، فتقرب بالحسنات مع الواجب. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا إلى الخيرات وأداء الحسنات فوق الواجب هم السابقون يوم القيامة، أولئك المقربون. هذا يعني أحد الأقوال في هذه الآية، لكن المعنى الشيخ رحمه الله يقول السابقون هم هؤلاء وهم المقربون، وهم أتوا بالواجبات مع المستحبات. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر المعنى العام للمقتصد للظالم نفسه والمقتصد والسابق، للمقتصد والسابق لما ذكر، وهنا في الآية رتبوا، ذكر الظالم نفسه الذي وقع في المعاصي إما بانتهاك الحرام أو بترك الواجب، والمقتصد الذي اقتصر على الواجبات، والسابق الذي جاء بالواجبات وزاد من الحسنات المستحبة. فلما ذكر معنى عاما لهؤلاء يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن كل منهم، يعني الوصف السابق يدخل فيه، يعني المضيع للواجبات والتارك المحرمات يدخل فيه كل واجب، تضيع الواجبات في تفريط الصلاة، تفريط مسألة الزكاة، في المحرمات، في الكذب، في عقوق الوالدين، في الخمر، شرب الخمر وما أشبه ذلك، الغيبة، النميمة، هذه تدخل تحت هذه الأشياء. فيقول: ثم إن كل من يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق اللي يصلي في أول الوقت، السابقون بادئ الصلاة، الصلاة في أول وقتها أفضل، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل على أن الصلاة في أن تأخير الصلاة أفضل، هذا له أحوال معلومة، لكن هذا هو الأصل، السابق يصلي في أول وقت، والمقتصد يصلي في أثنائه، يصلي في أثنائه، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه. يعني هذا المثال: والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، يعني حقيقة اللي يصلي في أول وقت ولا يأتي بالواجب مقتصد ولا سابق ولا يأتي بغيره، الذي يصلي في أول وقت ولا يأتي بغير الصلاة، ما يأتي بالنوافل، شو يكون، مقتصد ولا مقتصد الحقيقة؟ يعني مثل هذا يحتاج إلى نظر، أنا ما أدري عن، لكن السابق يصلي في أول وقت لأن في الحقيقة هو حتى هو إذا كان أتى، هذا أتى بالواجب، ما أتى بزيادة، ما أتى بزيادة، والمقتصد في أثنائه، والصلاة في أثنائه لا تنافي أن يكون سابقا، لا تنافي أن يكون سابقا، لأنه المحذور أن يكون ظالما لنفسه، يكون ظالما لنفسه، والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. يعني علّه تراجعون هذه العبارة وينظر يعني في نسخ أخرى، لكن كلام الشيخ رحمه الله يعني في قول السابق يصلي في أول وقت، لأنه عرف السابق قبل ذلك، قال والسابق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، تقرب بالحسنات مع الواجبات. وهذا مجرد أتى إلا أن يفسر بمعنى أن الصلاة في أول وقت واجب وحسنة وحسنة زائدة لأنه صلى الوقت، لكن يرد لأن في الحقيقة الصلاة في أثناء الوقت، الصلاة في أثناء الوقت قد يقال إنها من هذا الباب أيضا، وأنه لا يكون لا يخرج يعني لو أخر الصلاة وكان تأخيره إياها لم يكن مشابها للنفاق مثل العصر ولم يؤخر الصرار، الظهر لم يؤخرها عن وقتها، صلىها مثلا في آخر وقت، هذا ما لم يكن هنالك شيء يستدعي أن يصلي في أول وقت مثل الصلاة مع الجماعة، مثل صلاة المرأة في بيتها وصلاة المريض والمسافر ونحو ذلك، هذا الوقت في حقه غير الوقت في حق غيره. والمقصود كما يقال المثال، المقصود أن المثال الذي يصلي في أثناءه، والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، أخر العصر إلى الإصفرار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان صلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم حديث أنس، وعند أبي داود تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، كررها ثلاثا. والمنان وراد منان النفاق متعلق بالنفاق العملي، لأن المنافق نفاق أكبر لا يصلي بالكلية أصلا. أو نعم، أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه يعني ذكر ثلاثة أنواع، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، ذكر المحسن بالصدقة الذي يؤدي الزكاة ويؤدي معها زيادة على ما أوجبه، كما قال في قوله سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. المعنى أنه ينفق مال في سبيل الله، يأتي بالواجب ويأتي مع ذلك بالشيء المستحب، هذا هو السابق. والظالم بأكربة الذين يأكل ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشرنس، والعادل بالبيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، العادل بيع في آخر الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يبيع بالحلال ويشتري، فهو يحذر من الوقوع في الحرام، أكل الربا وعقود الغرر والمخاطرة والميسر، يبيع ويشتري، أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالذي يبيع ويشتري في الحلال هذا مقتصد، والذي يأكل الربا هذا ظالم نفسه، والذي يتصدق على واجب هذا من السابقين. هذا مثال أيضا في باب المال، في باب الصدقة بالمال، والذي قبله في باب الصلاة. والناس في الأموال كما قال الشيخ رحمه الله إما محسن وهذا هو السابق، وإما عادل وهذا هو المقتصد، وإما ظالم وإما ظالم. ثم في السابق وإما ظالم نفسه، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، وهذا عام يعني يشمل الواجبات والمستحبات في جميع ما أوجب الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم، السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الصلاة، آكل الربا هذا وقع في حرام، ومانع الزكاة ترك الواجب مثل ما تقدم بترك الواجب أو انتهاك المحرم أو انتهاك المحرم. ولهذا هنا ما قال ومانع، قال هنا والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، أي تبين عبارة السابقة لما قال المضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، وليس المراد على سبيل الجمع لكنه على سبيل الجميع، أن هذا الجميع وصف لكل من سمي ظالم، فإنه يكون بترك الواجب ويكون بفعل المحرم، كما هنا في قوله والظالم آكل الربا ولو لم يمنع الزكاة، إنسان يؤدي الزكاة آكل الربا ظالم نفسه، إنسان مثلا لا يأكل ربا لكن يفرط في الزكاة، يفرط في الزكاة أو يمنعها، هذا أيضا ظالم نفسه. هذا إذا قيل إن مانع الزكاة لا يكفر، لكن لو قيل إن تارك الزكاة كافر كما هو رواية أحمد واختيار البطة وجماعة من العلم خرجوا رواية في كل ركن من أركان الإسلام، وإن كان الصحيح أن هذا خاص بالصلاة وحدها والمقتصد، لكن مانع الزكاة الذي يقاتل عليها هذا لا يقاتل عليه إلا هو جاحد، لكن يمنعها بلا قتال، المراد منع الزكاة بلا. أما من كان يقاتل عليها ويمنعها لا يمكن أن يقاتل عليها أن يمنعها مقاتلا عليها إلا هو منكر لها، وإلا كيف يصبر على القتال ويمنع الزكاة وهو يقول أنا مقر الزكاة واجب عليك، يصبر ويقاتل على منع الزكاة لا يكون هذا إلا لمن جحدها ومنعها من الإنسان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله فرض الفقهاء مسألة لا تقع وهو من ترك الصلاة، عندما قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، فقال يعني حينما يدعى إلى الصلاة ويستتاب فلا يرجع ثم يهدد يقال إنك ستقتل ويرى الصيف مصفت فوق رأسه ويقول لا أنا أعتقد أن الصلاة واجبة صلي، قل لا الصلاة واجبة، هذا لا يمكن يقع، لا يمكن يقع إنسان مقر في نفسه في الصلاة ومع ذلك يستتاب ويدعى إلى الصلاة ويهدد يقال وإلا قتلناك إلا بتصلي، ويكون ليس جاحدا لها، هذا لا يكون إلا لمن جحد وجوب الصلاة. فيقول فرض مسألة لا تقع، لأن العادة أن النفس لا تصبر على إلى هذه الحالة، يعني يؤثر القتل هذه الصفة ويترك ولا يصلي، هذا لا يمكن، وهو في باطن نفسه مقر أن الصلاة واجبة وأن الله أوجبها عليه، هذا لا يكاد يقع. قال والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، يعني انتفى عنه الوصفان، انتفى عن انتهاك المحرم وانتفى عن ترك الواجب، وأمثال هذه الأقوال، يعني قس على ما ذكر الشيخ رحمه الله. مثل بر الوالدين واجب، الإحسان إلى الجار، جارك مثلا لا يجوز أن تؤذيه، لا يجوز أذية الجار، لا يجوز أذية الجار، نعم، فأذية الجار لا تجوز، يعني يجب أن يقوم بما أوجب الله عليه من حق الجار، أن ما أوجب الله عليه من حق الجار هذا واجب، لكن إنسان لا يؤذي جاره قام بالواجب لكن لا يحسن إلى جاره، لا يعامله المعاملة المشروعة، هذا مقتصد في حق الجار. شخص لا يؤذي جاره لكن مع ذلك يحسن إليه، يبره، يهدي إليه، يزوره ويدعوه، يحسن معاملته، فهذا أتى بالواجب وأتى بزيادة على الواجب. شخص آخر فهذا سابق والذي قبله مقتصد، شخص آخر ظالم يؤذي جاره، هذا ظالم نفسه لأنه انتهك ترك الواجب أو انتهك الحرام أو وقع في الحرام وهو أذية الجار، وهكذا تقيس عليه ما شاء الله من الأمثلة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل
بالحد ما لا ايش عندكم مطابق، نعم والمطابق نعم،
قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، إنما ذكر تعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره، مثل ما تقدم هذا الذي ذكر في تفسير الآية مما جاء في كلام السلف أنواع، فكل نوع يذكر داخل في الآية، فلا يكون، فالشيخ رحمه يقول إن هذا ليس من باب اختلاف التضاد مع أنها مختلفة المعاني، الصلاة غير الزكاة، الزكاة غير الإحسان إلى الجار، هذه معاني مختلفة وواجبات مختلفة، وهذا يؤكد على ما تقدم أن اختلاف التنوع أنواع، اختلاف التنوع أنواع، وأن هذا قد يشبه مثل ما تقدم في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها مختلفة، مختلفة في معانيها. في معنى كذلك المعاني التي ذكرها السلف في الظالم والمقتصد والسابق هي أنواع تحت جنس، تحت جنس تدخل تحتها تحت الآية ومعنى الآية، لكن هذه الأنواع مختلفة. فالصلاة ذكروا عليها مثال، والزكاة أو الأموال كذلك وهكذا. ولهذا قال إنما ذكر تعريف المستمع بتناول الآية له، ما قصد المفسر من السنة الله عليهم ومن سار على طريقهم أنه يقول إن هذا النوع أو هذا الشيء هو معنى الآية وحدها، لا، إنما نبهك على نوع فقس عليه، قال الشيخ وأمثال هذه الأقاويل، وتنبيهه على نظيره لنوع مثله داخل تحت هذا الجنس العام. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف الحد المطابق. لو أردت أن تعرف الظالم نفسه، نريد أن نعرف الظالم نفسه، من هو الظالم نفسه؟ ربما من هو السابق، من هو المقتصد؟ شرحت الله عليهم ذكروا أمثلة واضحة في واقع الإنسان، فحينما يذكر مثال يقرأ تفسير السلف في هذا يرى أن هذا المثال منطبق عليه فيتوب. إذا كان ظالم نفسه يقول نعم أنا والله مقصر في الصلاة، أنا داخل تحت هذه الآية، أنا ظالم لنفسي، يعود لنفسه، لأنهم ذكروا مثالا هو واقع له. في باب الزكاة حينما يقرأ مثلا أو في تفسير الآية ظالم نفسه المضيع للزكاة، فيرى نفسه مثلا مضيع أو يرى غيره يقول ممن يعرف مضيع، يقول نعم فلان كذا داخل تحت هذه الآية فيتنبه، بخلاف الأم لو ذكر على سبيل العموم لا تنتبه النفس لما تنتبه إلى ذكر النوع، لأن النوع أخص من الجنس، ولا شك حينما يكون الشيء أخص يكون أقرب إلى تصور النفس له. فإن التعريف منها قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والشيخ رحمه الله في كلام للكثير ينكر الحد، تعريف الحد والحدود، وله رسالة في هذا، له رسالة لعل تعريف أهل العلم والإيمان بفساد منطق اليونان، رسالة حول هذا، بيّن فساد منطق اليونان رحمه الله، قال إنه لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي رحمه الله. ورسالة أخرى نقض المنطق، أفسد أصولهم بأصولهم، أفسد أصول. ولهذا كلام رحمه الله يدرسه كثير من الفلاسفة وكثير من الكفار ويقررونه وينظرون في كلام هذا الإمام رحمه الله. والإسلام ليس بحاجة لذلك، لكن لأن رحمه الله أبطله بأصولهم وقواعدهم، وهذا مأخوذ من تلك القاعدة المعروفة التي ذكره وغيره، أن المبطل لا يأتي بكلام إلا وفي كلامه ما يبطله، لأنه يعني ربما لا يسلم لك بأصولك فأن تبطل كلامه بأصوله هو، ثم بعد ذلك تذكر الأدلة من الكتاب والسنة ما يغني عما ذكره. ولهذا يقول التعريف بالحد، التعريف بالمثال ليس كالتعريف بالحد المطابق. الحد المطابق مثل ما تقدم في الحدود، ولا يكاد أهل الحدود حينما يحدون شيئا من الأشياء يثبتون على حد. وانظر لك عبرة مثلا في كتاب الأحكام للآمدي حينما يذكر صفحات فتل إبرام ثم فتل ثم نقض، يفتل ثم ينقض يفتل ثم النهاية ما تصل النتيجة. وغيره من أهل الأصول قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، يتفطن للنوع من أجناس كما يتفطن إلى الفرد، يعني يقول يتنبه، كما أنه حينما يذكر النوع يتفطن للنوع، تذكر النوع من أجناس، مثل ما تقدم في ذكر الظالم نفسه الذي يؤدي الصلاة ومع الرواتب، والسابق مثلا الذي يؤدي الصلاة مع رواتب السنن ولا يقع لا في محرمات ولا انتهاك لواجبات، وكذلك حين الظالم نفسه ليضيع الصلاة إلى آخر وقتها مثلا، والمقتصد الذي يأتي بالصلاة الواجبة، وهكذا الزكاة. حينما يذكر هذا المثال هذا النوع من وهو جنس وهو نوع تحت جنس يتفطن لك كما يتفطن إلى ذكر الفرد تحت الأنواع، مثل ما قال الشيخ إذا قال سأل عن الخبز ما هو، قيل له هذا، وليس المعنى أن الخبز جميع الخبز وادر، لا، هذا فرد من أفراد الخبز الداخل تحت هذا النوع الذي أشار به، وهذا النوع الذي أشار به نوع من أجناس الأخباز، الأخباز أنواع تحت جنس. ومثل ما تقدم في الأمثلة، يعني حينما يشار لإنسان لا يعرف هذا الجهاز، ما هو الهاتف، ما هو الجوال وهكذا، فتشير له فيتنبه إلى هذا الشيء المشار إليه، وهو فرد من أفراد النوع، مثل ما ينتبه إلى نوع من أنواع الأجناس، فقيل له ها له هذا هو الخبز. وكما سبق أن الشيخ رحمه الله يقول إن التعريف على هذا الوجه هو التعريف النافع، طريق قريب وسهل. ولهذا السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الناس الحج ما قال الحج لهم تأتي إلى البيت وتأتي إلى الميقات مثلا، وصف لهم أفعال الحج بقوله حتى حج عليه الصلاة وهم يشاهدون وحي ينزل كم حديث جابر يشاهدونه، ثم لما فرغ قال خذوا عني مناسككم، رأوا، لا شك أن هذا ينطبع في النفس حينما يروح، صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى الشيء الذي يشاهد والشيء الذي يرى أبلغ في استقراره في النفس وأبلغ يامه من الشيء الذي يكون على سبيل التعريف ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار.
نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه نزلت في كذا في كذا. فالشيخ رحمه الله سوف يأتي جواب هذا الكلام بعد ذلك. فكما أن الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من التفسير، وأن ليس المقصود بتفسير الآية أنها خاصة بهذا النوع، كذلك أيضا يأتي في أسباب النزول حينما يقولون نزلت في أوس بن الصامت، في عويمر العجلاني، أو هلال بن أمية مثلا، وكذلك في جابر عبد الله، ليس المقصود أنها خاصة بهم بل فيهم وفي من أشبههم. قال رحمه الله: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه آية نزلت في كذا. وهذا في الحقيقة لا يدخل في باب التفسير الذي هم باب التنوع، إنما الشيخ طريقة رحمه استطراد في الفائدة، هذه فائدة مهمة، وإن لم تكن من هذا الباب من باب التفسير، ليس التفسير آية إنما ذكر سبب النزول، فيقول هذا من هذا ولا مشاحة، يقول هذا حينما يذكر فرد من الأفراد نزلت فيه الآية، فهذا الفرد يدخل فيه جميع من أشبه من المكلفين، وأن من وقع له مثل ما وقع لهذا الرجل من الصحابة فحكمه تماما. هذه نزلت في كذا، لا سيما إن كان الذكر شخصا، كأسباب النزول المذكورة، يعني قد يكون مثلا المذكور شخص، وقد يكون مثلا غير شخص، نزلت في بدر، هذه الآية مثلا نزلت في بدر، فكذلك أيضا هذا حكمها يشمل كل حالة أشبهتها، ليست خاصة مثلا بأهل بدر في قسمة الأنفال في قسمتها وما جاء فيها من الحكام، ليست خاصة بالبدر، بل كل من وقع له هذا الشيء من أحكام متعلقة بالجهاد حكم حكم أهل بدر، سواء كان مذكور شخص مثلا أو واقعة أو نحو ذلك. لكن لما كان شخص النفس قد تقول خاص به، مثلا لماذا ذكر مثلا جابر بن عبد الله، لماذا ذكر عويمر أو هلال أمية أو أوس بن الصامت، هل هو خاص؟ لا، ليس خاص، لا سيما إن كان مذكور شخصا، لقول هنا لا سيما شعر أنه قد يتوهم في النفس الخصوص. أما نزلت في بدر لا أحد يتوهم الخصوص، لا أحد يتوهم الخصوص حين يقول هذه نزلت في بدر أو نزلت في بني النضير ونحو ذلك. ولهذا ذكر بعد ذلك نوعا آخر، قال كأسباب النزول مذكورة في التشكيك، قوله من آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت، في أوس بن الصامت وزوجة خولة بنت ثعلبة بن الصامت. وهذه القصة الصحيحة ووردت عن خولة، عن عائشة رضي الله عنها، وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة زوج أوس، ووردت عن نفس أوس، فرواها الزوجان أوس وخولة، وكل روايات الثلاث عند أبي داود، وأصحها رواية عائشة، فقد رواها أبو داود رحمه الله من رواية هارون بن عبد الله الحمال وهو ثقة، وإسنادها صحيح، إسنادها صحيح. وكذلك رواها أبو داود من رواية خولة بنت أوس ابن الصامت طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، لكن إسناد حسن بشاهد حديث عائشة. وكذلك من حديث أوس ابن الصامت نفسه، وأوس هذا أخو عبادة، أوس هذا أخو عبادة، وذكر كثير من العلماء توفي قديما، توفي قديما في خلافة عثمان أو قريب من هذا الزمن، فرواها أيضا. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 15 صاعا وأمر يتصدق به، والرواية هذه فيها كلام، رواية عطاء بن أبي رباح عن أوس وهو منقطع، إنما الشاهد في جملة الرواية، وإن لم يثبت السند إنما يدل على أن القصة واقعة. أما ما يذكر فيها من بعض العبارات قد لا تثبت، قد لا تثبت، فحديث عائشة هو صح الرواية كما تقدم. وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني في قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني نزلت في عويمر أو هلال على الخلاف، الشيخ رحمه الله قال نزلت في عويمر أو هلال. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنه جاء عويمر، قصة طويلة، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، أنزل الله فيك يعني فيك ومن قد أنزل الله فيك يعني فيك ومن أشبهك. هذا في الصحيحين حسان السعدي السعدي. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن نزلت في هلال ابن أمية، هلال ابن أمية، وأنه رضي الله عنه وأنه رضي الله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال ابن عباس فنزل جبريل، فنزل جبريل، وهذا أصرح قوله فنزل جبريل. ولذا كان أظهر أنها نزلت في هلال بن أمية، لأن في قصة هلال أمية حين الناس قال فنزل جبريل، هذا صريح، لأنه ذكر القصة ثم قال فنزل فعقب بالفاء، وهذا يدل على أنها سبب، أن سبب نزول الآيات هو قصة جاء بالفاء يدل على السببية فنزل جبريل. أما في قصة عويمر قال قد أنزل الله، قد أنزل الله فيك، وهذا يبين أنه قد نزل قبل ذلك. وجاء أيضا شاهد لحديث ابن عباس في قصة نوية من رواية أنس عند مسلم، ولهذا كان أظهر أنها نزلت في هلال بن أمية. طيب هل هي نزلت مرتين؟ لا، نقول نزلت على الصحيح مرة واحدة. وهل تنزل آية مرتين؟ خلاف أشار إلى الشيخ رحمه الله بعد ذلك. لكن هذه الآية نزلت مرة، هذه الآيات نزلت مرة واحدة. واضح من تتبع الروايات أن الوقت قريب، قريب، خاصة في قصة عويمر، وأن عويمر ذهب وسأل النبي عليه السلام، فلما جاء إلى النبي عليه السلام إذا الآيات لتوها نزلت في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه، لم يكن الزمن متباعدا بل كان عقبها قريبا منها، لكن سبب نزولها في هلال ابن أمية كما تقدم. وأن آية الكهف نزلت في جابر يستفتونك قل لا يفتيكم كلالة إن أمر هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كان اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كان إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الاثنين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك يعني المعنى الكلام في شيء مقدر واضح، لكن يعني ذكر استفتونك في الكهنة يعني استفتونك في الكهنة قل يفتيكم، استفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من الإكليل، والإكليل هو اللي يحيط بالرأس، والمعنى أن العصبة أحاطوا به، وعلى قول الجمهور من لا ولد له ولد، ويقال ليس له ولد، وهذا نص في نفي الولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا أيضا دليل على عدم الوالد لأنه لا إرث لها مع الوالد. قال الحافظ رحمه الله ابن كثير رحمه الله لا ترث النصف عن واحد، بل ليس لها إرث بالكلية مع أبيها، ليس لها إرث بالكلية. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله هذا نص عند التأمل، قول ليس ولا ليس الولد هذا نص واضح في أن الكلالة هي ما نفي فيها التي لا ولد فيها، وهي بالنص، وهي بالكلالة معنى عدم وجود الوالد بالنص عند التأمل، لأن الله ذكر فيها إرث الأخت، والأخت لا ترث مع الأب، لا ترث معه، فلهذا قال وهو بالنص عند التأمل. وهذا هو الأظهر في نزول آية الكلالة. وجاء في رواية عند مسلم فنزلت يستفتونك، أكثر رواية الصحيحين نزلت آية الفرائض، نزلت آية المواريث، وعم تكلم في رواية نزلت يستفتونك، لكن يؤيده أن آية الكلالة اللي في أول سورة النساء نزلت على صحيح قصة سعد بن ربيع، وإن كان رجل يورث كلالة امرأته وله أخ أخت، وذكر قبل ذلك إرث البنات إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فآية الكلالة التي في أوسط النساء نزلت في قصة سعد بن الربيع، ورواية قصة صحيحة لما جاءت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سعد بن الربيع قتل معك يا رسول الله، وإن عمهما يريد وله هاتان ابنتاه، وعمهما يريد أن يأخذ، وقالت إن عمهما يريد أن يأخذ ما لهما، فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وقال لك ما بقي لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للعم. فالمعنى أنها من 24 للبنتين الثلثان 16 وللأم الثمن 3 وبقي 5 للعم، 5 للعم، ولك ما بقي، ألحقوا الفرائض بأهلها بقي فلي أولى رجل ذكر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله فقول القائل منهم مثلا آية كان نزلت في كذا، آية الضحى نزلت في كذا، أراد بها أنه داخل في حكمها، أنه سبب النزول، أنه سبب النزول، وهو أول من يدخل في حكمها. وهذا هو الفائدة. بعضهم قال يعني العبرة بخصوص السبب كما سيأتي، لكن ذكر السبب لفوائد كثيرة، ولعل يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ومن الأسباب الظاهرة أنه قال في أوس بن الصامت، علمنا أن أوس بن الصامت صحابي، هذه فائدة، لو نزلت في رجل أو نزلت يعني عليه آية كذا، لكن لما ذكر أوس بن الصامت علم أنه صحابي. كذلك في أسباب النزول الأخرى، ففوائده أو فوائد سبب ذكر سبب النزول فوائد كثيرة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله إن قوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، هذه رواها النسائي في الكبرى بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، وكذلك الحاكم والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم، لكن أصح الأسانيد إسناد النسائي في الكبرى رحمه الله أنها نزلت في بني قريظة والنظير، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأنها ليس محكم، ليست منسوخة، فإن جاء في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وأن هذه ليست الآية ناسخة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إن حكم فيحكم بينهم بما أنزل الله، وأنه خير إن شاء يحكم بينهم وأن لا يحكم بينهم، لكن إن حكم بينهم فإنه يحكم بما أنزل الله. والمعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا نزلت بني قريظة أي وفي من أشبههم، إنما أول من نزلت فيه أو سبب نزولها هو ما كان منهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه يعني يحكم لهم بشيء في قصة، فنزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات. وأن قوله وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، نزلت في بدر، هذه أيضا رواها أبو داود والنسائي وإسناد أبي داود إسناد صحيح عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه تبي نظر عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الآية نزلت في كما ذكر الشيخ نزلت في بدر، نزلت في بدر وليست نزلت في بدر، وإن قوله مين نزلت في بدر نعم، وليس المعنى أن خاصة بها البدر وأن غيرها البدر ليس داخل، لا، لأن كل من ولى الدبر هو داخل في هذه الآية سواء كان في بدر أو غير بدر، فإذا حضر الماء حضر في المعركة وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز أن يوليه دبر. وهناك أحكام أخرى تتعلق به، ثبت الصحيحين عن النبي عليه السلام قال اجتنبوا السبع الموقعات، ذكر منها الفرار من الزحف، هذا محل إجماع من أهل العلم. وكذلك شهادة قوله سبحانه وتعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بدة، وهذه القصة رواها البخاري قال وقال لعلي مديني وقال بعد ذلك من رواية ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قال ابن عباس فيهم نزلت هذه الآية، قصة عدي بن بداء وتيم الداري قبل إسلامهما، وأنه كان معهما رجل من المسلمين كان في سفر فأدركه المرض فأوصى إليهما، وكان معه إناء مخوصا بالذهب وأوصى إلى أهله، أوصى إلى أهله وأشهدهما عليه، على الخلاف في جواز إشهاد الكافر عن الوصية في حال السفر، وظهر الآية جواز ذلك، وكذلك قصة أبي موسى عند أبي داود دالة على هذا. كذلك في هذه الآية الشاهد من كلام الشيخ رحمه الله هو أن هذه نزلت في تميم الداري وعدي بن داء، وأنه بعد ذلك جاءوا وحلفوا ثم بعد ذلك تبين أنهم كتموا ذاك الإناء المخوص بالذهب لأن أهله افتقدوه، لأنهم شافوا ورقة الوصية، شافوا ورقة الوصية وجدوا في هذه لأنه مخوص، وكان باعه تميم وعدي بن داء، هذا قبل إسلامهما. فالمقصود أنها نزلت فيهم وكذلك في كل حالة تشبه هذه الحالة. وقول أبي أيوب رضي الله عنه، قول أبي أيوب، أبو أيوب ما اسمه؟ ها؟ خالد بن زيد، وصحابي آخر خالد بن زيد الأنصاري، نعم، صحابي آخر عكسه زيد بن خالد من؟ الجهني، زيد بن خالد هذا جهاني، وخالد هذا بن زيد أنصاري رضي الله عنه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. وروى البخاري أنها نزلت في النفقة، ولهذا شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أيوب في قصة طويلة، وفيها أن رجل رمى بنفسه على المشركين فافتح له الحصن، فقالوا قد قتل نفسه أو نهلك نفسه، فقال أبو أيوب لا، يعني إنه فدى نفسه في سبيل الله، وإنما هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، قلنا بيننا وبين أنفسنا لما أن الله سبحانه أظهر الإسلام وأظهر الدين وضعت الحرب وأوزارها، قلنا قد من الله علينا بالإسلام وظهر الإسلام وضعت الحرب وأوزارها، فلو عدنا إلى أموالنا وأولادنا وزرعنا فقمنا فيه نعمل، فنزلت هذه الآية، هم قالوا سرا ما بينهم، فنزلت هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والحديث من رواية أبي أيوب كما تقدم، والشيخ رحمه الله يبين أنها وإن نزلت على هذا السبب فهي عامة، ولذا حذيفة رضي الله عنه قال نزلت في النفقة عموما لهم الغير. أيضا هي مثل ما تقدم فيها معنى آخر، ولا تلقوا بأيديهم التهلكة، نستدل بها في أي تهلكة، أنت حينما ترى إنسان مثلا يغامر ويخاطر تقول لا تلقوا بأيديهم التهلكة، إنسان مثلا أراد يسافر سيارته مثلا الكفرات رديئة منسحلة تقول يا أخي لا تسافر سيارتك، لابد لا تلقي بيدك إلى التهلكة. إنسان أراد مثلا يعني أي واقعة مثلا أراد يركب البحر أو يصيد في البحر والبحر قد هاج مثلا، قد هاج تقول لا تنقذ في التهلكة. أراد مثلا أن يخرج من بيته وكان الطريق أو يسافر وكان الطريق مثلا في قطاع طرق، نقول لا تلق بيدك إلى التهلكة، مع الآية نزلت في هذا والتهلكة بالرجوع إلى الأموال والأهل، بمعنى أنه يترك ما كان عليه من العمل السابق في النفقة في سبيل الله ونحو ذلك، فهذه تهلكة. وما كان أولى في المعنى فهو أولى بالدخول في عموم الآية، ونظائر هذا كثير. نعم نعم.
قال رحمه الله: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص. إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ظاهر هذا كثير. الشيخ أراد رحمه الله أن يمثل، اذكر لك أنواع وأن تلحق به ما أشبهه، ثم تستعين بكلام السلف الله عليهم وتقيس عليه كما قال، وأمثال هذه الأقاويل. مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب، المعنى يعم كل من أشبههم، كذلك في قوم من الكتاب يدخل فيه كل من أشبه الكتاب في هذا الفعل، اليهود والنصر، أو في قوم من المؤمنين كذلك. إنما ذكر السبب لأنه وقع أو نزلت الآيات لما حصل هذا الشيء. والشريعة ليست خاصة لأحد، وليس في الشريعة خصوص، لا، الشريعة عامة، ولا يجوز لأحد يدعي وقال هذه آية خاصة بفلان أو هذا الحديث خاص بفلان، لا، الشريعة عامة. وليس النظر ليس في النظر إلى خصوص الأشخاص أو الجماعات ليس فيه معنى، المعنى هو يتعلق بما دلت عليه من المعاني والحكم، وكلهم مخاطبون بالأدلة. إنما هذا الشخص أو هذه الجماعة حصلت منهم هذه الواقعة فنزلت تلك الآيات، فغيرهم أو غيره مثله في هذا. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بإلائك العين دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم، لأنه لو قال هذا كان في التكذيب للرسالة والقرآن وعموم الرسالة، لكانت الرسالة خاصة، ولكان القرآن يقول هذا القرآن وهذه الآيات خاصة بفلان لا يدخل فيها أحد، هذا لا يقوله مسلم، يقول هذه الآيات وهذه الأدلة خاصة بهؤلاء القوم، أما من بعدهم فلا، هذا باطل لا يقوله مسلم ولا عاقل. ثم قال: ولا يقول هذا عاقل على الإطلاق، يعقل ما قال. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام. فأراد رحمه الله أن يكشف أمرا قد يلتبس، وهو ما قاله بعضهم رحمة الله عليهم، أنه قال في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبب. بعض أهل العلم كأبي ثور والمزني يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فإذا نزلت الآية مثلا في عويمر في جابر يقول خاصة بجابر. فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات السنة تختص بالشخص المعين، وإن قال خاص بجابر ما يريد بذلك أن هذا الحكم لجابر وحده، إنما يقول هذه الآية نزلت خصوصا في جابر، ويلحق غير جابر به على طريق القياس يقاس. كذلك نزلت مثلا في هلال المية خاصة نزلت خصوصا في هلالوية، ويلحق به غيره على سبيل القياس، على سبيل القياس، أو ربما يقول بعضهم على عموم المعنى، لكن الصحيح أنها قول ضعيف. صعب نقول يلحق غير جابر بالعموم، جابر غيره سواء، إنما جابرا كان سبب نزول هذه الآية، قصة لما كان مريض رضي الله عنه، مريض رضي الله عنه بعد، وهذا بعد أحد، بعد ما مات أبوه رضي الله عنه ولم يكن تزوج له أخوات، فقال كيف أصنع في مالي يا رسول، يعني إذا مت وليس لي أخوات، فنزلت آية المواريث، آية الفرائض في الآية الأخرى يستفتونك. فكل من، كل مكلف على وجه الأرض يقع له مثل وقع جابر داخل في عموم الآية، ما نقول على سبيل القياس، نقول على سبيل العموم. ولهذا قال فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمات الكتاب السنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون عموم فيها بحسب اللفظ، لا يكون عموم إما بحسب المعنى أو بالقياس، أو بالقياس. ولهذا قول ضعيف، وهذا قول. ولهذا مثلا الخمر، لما حرم الخمر، كل خمر، كل ما خمر عقبه هو خمر، ما نقول كما يقول بعضهم إن سائر الخمور تلحق بخمر الأعناب على سبيل القياس، لا، نقول على سبيل العموم. بعضهم يقول على سبيل القياس في اللغة، نقيس غير خمر الأعناب على خمر الأعناب، نقول لا، عندنا دلالة أوضح، وهذا بحث بسط أهلهم بيّنوه، ودلة واضحة من كلام لا من السنة عنه عليه السلام ولا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، أن كل خمر، كل خمر عقل، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، يدخل كل ما أسكر، كل ما خمر العقل ووقع الإسكار يدخل في عموم الأدلة، ما نقول على سبيل القياس، على سبيل في اللغة، وأنه يلحق به بالأعناب، وأن الخمر خاص بالعنب ونحو ذلك. وهذا ترتب أيضا عليه أقوال باطل أيضا، قال وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين، والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا، كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص إما بالأمر أو بالنهي، ولغيرهم من كان مزته، لأنه الآيات لتكون أمرا نازلة أو تكون نهيا، فتكون لذلك الشخص ولغيره ممن كان منزلته على سبيل العموم. وإن كان خبرا بمدح أو ذم، وإن كان خبرا مثل قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا خبر من سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ونزلت في رجل في الصحيحين من حديث مسعود، وكذلك حديث أبي أمامة وأنس في صحيح مسلم في روايات، وأنه وقع منه قبلة لامرأة فاشتد عليه الأمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه نزلت هذه الآية إن الحسنات من السيئات، فهي فيه قال لي خاصة، قال لكل من عمل أو لكل أمتي، فالمقصود أنه، ولهذا في نفس الحديث هذا جاء النص على العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خاصة، جاء في الروايات أنه قال لكل أمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يحسن ذكره أيضا، يحسن ذكر هذا اللفظ في هذا الحديث قصة المسعود وهي رواية صحيحة. أو ذم مثل قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتى الفضل لنصدقن وكنن من الصالحين، ذم هذه الحالة، فيشبه كل من إذا قيل أنها ثابتة نزولها في شخص معين، أو أنها نزلت في قوم وإن لم يسموا على الصحيح، وأن قصة حاطمة لا تصح على الصحيح، ولمن كان بمنزلته أيضا كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله. نعم، أيضا فيه مسألة أيضا مهمة لا تفوت أيضا، وهي مسألة أن يقول وإن تنازعوا في اللفظ العام الواد على سبب، يقول علماء قاعدة مهمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل والقاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ينبغي أن يعلم أنه ربما كان في السبب ما يدل على الخصوص منه، وربما كان هنالك نص آخر يدل على الخصوص خارج السبب. يعني هذا هو الأصل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما إذا وجد دليل يدل على الخصوص عمل به، ودليل قد يكون من نفس السبب المذكور. وأوضح مثال على هذا، وهذا يذكر كثيرا ومهم، ما جاء في صحيح مسلم حجاب رضي الله عنه أنه عليه السلام في سفر فرأى أناسا من أصحابه قد أحاطوا برجل قد ظلل عليه، فقال ما شأنه؟ قالوا صائم، سقط من شدة الصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر ماذا؟ الصوم في السفر. طيب النبي قال هذا الحديث على سبب، شو نقول؟ عبرة بعموم اللفظ؟ هل نقول ليس من البر الصوم في السفر لأن العبرة بعموم اللفظ؟ واضح هذا؟ طيب القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، في نزلت هو النبي قال عليه السلام بخصوص هذا الرجل ليس من البر الصوم في السفر، ماذا نقول؟ واضح هذا؟ نعم، ارفع الصوت. طيب ربما لم يسمع بعض الصحابة هذا الحديث، يعني يبين البيان المبين، قد يكون إنسان سمع هذا النص ما سمع النص الثاني، ما سمع أنه يسمع النبي يقول ليس من البر الصوم في السفر، والصحابة معه يقول ليس من البر الصوم في السفر الذين معه. نعم أحسنت. طيب في كلام ثاني واضح هذا؟ يعني قول النبي عليه ليس من البر الصوم، هل قاله ابتداء أو قاله على حالة معينة وخاصة؟ نعم علم الحالة لكن غيره لا يعلم، النبي سألهم، النبي سألهم، لكن يعني حينما قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم، هو ما قال مثلا من كان يشق عليه الصوم، قال ليس من البر الصوم في السفر. فإذا علم هذا فلا بد من بيانه، فالنبي قال ليس من البر الصوم في السفر وسمعوه، لكن لما ذكر لما سأل عنه قالوا صائم وسقط من الصوم، هو كان صائم أليس كذلك؟ والصوم في السفر إذن لا إنكار فيه، الرسول عليه ما أنكر صوم في السفر، والصحابة ما أنكر عليه صائم، لكن لما آل به الأمر إلى ماذا؟ ما؟ إلى السقوط، إلى أنه ضعف وسقط لم يتحمل. إذا كان الصوم يؤول بك إلى مثل هذه الحال فليس الصوم برا، فالبر ما هو؟ الفطر ولا الصوم؟ البر في الفطر، وليس معنى ذلك أنه ليس الصوم سفر، لا، الرسول صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، وأصحابه صاموا وأفطروا، ثبت الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانوا مع النبي يعني سنة في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلنا صاحب الكساء، ومنا من يضع يده على رأسه في شدة الحر، ولم يكن وليس فينا صائم إلا رسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام يعني أو خبروا أنه عليه الصلاة والسلام صام، فالمعنى من كانت حاله تصل إلى هذه الحال فليس الصوم برا، الصوم الفطر هو البر، وهذا واضح من سياق القصة. إذن قد يكون كما يقول يعبر بعضهم السياق والسباق ما يخصص ويبين. وقد نبه ابن دقيق رحمه الله في كلام عظيم له إلى هذه المسألة، في هذه المسألة وقال ما معناه، يعني ينبغي التنبه إلى السياق والقرائن، فإنها تخصص النص وتقيده وتبين المعنى المراد. وعلى هذا قول عمر بن اللفظ هذا هو الأصل والقاعدة، لكن مع الانتباه إلى هذا السبب الوارد الذي ورد عليه هذا النص، فإذا دل على حكم آخر فإنه يعمل به كما في هذه الصورة. نعم نعم، قصدك سائر العبادات، يعني قصدك العبادة طيب إذا كان يؤثر في نشاط وعمله مع إخوانه هو نعم ليس خاص بالعبادة لا، نحن نقول حتى ولو إنسان مثلا مع أصحابه في السفر مثلا سواء رحلة عمرة أو حج نحو ذلك مع أصحابه، يقول صومه مثلا خاصة مثلا في رمضان لا يؤثر عليه في طاعته في أداء العمرة وأداء الصلوات وما شابه، لا يؤثر عليه في والذكر نحو ذلك، أو في الجهاد، حتى في الجهاد يجاهد وهو صائم. الجاهد من صام يوم في سبيل الله بعد الله جعلنا 70 خيرا، الصحيح هذا في الجهاد في سبيل الله على الصحيح. نقول كذلك أيضا لو ولهذا إذا كان إنسان إذا صام ضعف عن العمل مع إخوانه وخدمة إخوانه، نقول السنة لك أن تفطر ولو كنت لا تضع من العبادة. ولهذا في حديث جيد رواه النسائي قال النبي عليه السلام: اعملا لصاحبيكم، اصنعا لصاحبيكم كان صائمين. والمعنى أنه يعرض بأن الفطر أفضل لمن صام وضعف عن العمل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما نزل منزل فسقط الصوام، الصوام مسطا، وقام المفطرون، أقاموا الأبنية ووضعوا الركاب وعملوا المفطرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاش قال ذهب المفطرون بالأجر أو اليوم، اليوم هذا اليوم بس ذهب، قد يكون يوم آخر الصائمون يكون أفضل، يكون صائم ويعمل والمفطر ربما يعني كلاهما يعمل، المفطر يكون الصائم يكون أفضل، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإذا كان يؤثر عليه على نشاطه وعمله وخدمته فالفطر أفضل. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
نعم. يقول رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذه من فوائد الشيخ رحمه الله، أراد أن يبين شيء من الفوائد في معرفة سبب النزول، استطرد رحمه الله، وهذه عادته رحمه الله، قد يكون السائل ينتفع بالمسائل التي لم يسأل عنها أكثر من انتفاعا من المسألة أو بالمسألة التي سأل عنها، أنه يعين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، لا شك إذا عرفت سبب هذا الشيء عرفت مسببه، المسبب هو المعلول والسبب هو العلة. ومن ذلك مثلا القصة المشهورة في الصحيح عن عروة رضي الله عنه رحمه، عروة بن الزبير ابن أخت عائشة يقرأ قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: أقول يعني ما على من لم يطوف بيت جناح، فلا جناح عليه. يعني ظاهر الآية يعني إذا أخذها كأن إذا نفي الجناح عمن لم يطوف بالبيت والصفا ومن لم يسعى بين الصفا، أن من ترك السعي بينهما لا جناح عليه، وأن الحج والعمرة لا يجب لهما، لا جناح، إن شاء طاف إن شاء. فقالت له: ليست كذلك يا ابن أختي، إنما كانوا في الجاهلية يهلون لمنات بالمشلل، كان الأنصار ومن معهم في الجاهلية كان على الصفا والمروة عليهما صنمان وكانوا يهلون منهما، فلما جاء الإسلام ومشروعية الإسلام والصفا والمروة ومشروعية الطواف بالصفا والمروة تحرجوا من ذلك، تحرجوا من ذلك، لأنه كان العمل الذي كان يعملون في الجاهلية، وأنهم ظنوا أن الحكم باق وإن زال الصنمان، من جهة أن هذا المكان كان موضع لإهلاله من هذا المكان الذي فيه الصنمان، تحرجوا من هذا المكان الذي فيه هذان الصنمان، فنزلت هذه الآية لأنهم تحرجوا. فالمعنى لا حرج عليكم ولا جناح عليكم، ونفي الجناح في هذا لإزالة ما وقع في المسجد، وليس معناه أنه ليس بواجب، لا، مثل إنسان دخل المسجد بعد العصر قال أصلي، نقول لا جناح عليك أن تصلي، وهو مشروع أن تصلي، مشروع لك أن تصلي. إنسان في الواجب ينتظر صلاة الظهر، قلنا ما دخل وقت
لا دخلت. أردت أن أقول لما دخل وقت قلت له لا جناح عليك أن تصلي الآن، هل معنى ذلك أن الصلاة ليس واجبة أو ذهب الجناح الذي في صلاتك قبل الوقت؟ لأنك لو صلى قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة، لكن لما دخل الوقت لا جناح عليك. نفي الجناح لا يدل على أنه ليس بواجب، لا، لأنه لدفع توهم أو أمر ظنه حراما. فالشيخ رحمه الله يقول هذا، وبتتبع أسباب النزول ربما يظهر أيضا أنواع أخرى تشبه ما وقع لعروة رضي الله عنه، كذلك وقع لأحد الصحابة لعله مروان بن الحكم مع ابن عباس، مع ابن عباس في قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما نفعلوا فلا تحسبنهم فجأة من العذاب. إن كان قال أرسل إلى ابن عباس يسأله يقول إن كان كل منا معذبا بفرح ما أوتنا نعذبا، فأرسل إليه ذلك وقال إنما نزلت في قوم من اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكتموا وكذبوا فاستحمدوا أنفسهم بما أتوا وبما كتموا وظنوا أنهم يعني خرجوا من هذا وأنهم لم يبين، فجاء الوحي فاضحا لهم بينا لهم بينا لهم أن هذا في من كانت حاله مثل هؤلاء ممن كتم الحق وتكلم بالباطل، فبين لهم العباس الشبهة التي وقعت لو هذا في لعل في الصحيحين وفي صحيح البخاري. نعم قال ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحلف رجع إلى سبب يمينه وما هججه أثر. الشيخ سطرد رحمه الله، شوف المسألة أخرى تتعلق بأمور الأيمان والنية وما أشبهها، لماذا؟ لأنه يرجع إلى السبب، وأن السبب يعين ويبين، السبب يعين، لأن الأصل في الحالف يرجع إلى نيته، ماذا؟ الأعمال بالنيات، لكن لم يكن له نية نقول ما السبب الذي أثاره، ولهذا قال وما مش يرجع إلى السبب يمينه، ما السبب الذي كان مهيجا لها ومثيرا لهذه حلف، لأن معرفة السبب دليل على النية، فربما يعممها ربما يخصصها ربما يقيدها ربما يطلقها على الصحيح، بعضهم يعني نازع في بعض هذه الأشياء، لكن الصحيح أنه ربما يعود إليها بالتخصيص أو التعميم والإطلاق، وهذا بحث واسع في هذه المسألة وله أمثلة كثيرة، إنما المراد هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. إنسان حصل بينه وبين إنسان خصومة، قال والله لا أشرب لك ماء، لا أشرب لك ماء، ما الذي مسب في يمينه؟ مس في يمينه أراد ماذا؟ قطع منته عليه، أراد قطع منه وما قطع منته، لو قال له لا تشرب منه لكن ادخل تفضل أريد أن أطعمك طعاما، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث يحنث، لأن المقصود والنية في ذلك هو قطع المنة، هو قطع المنة. لكن لو أنه مثلا يعني حصل بينه وبين، لو أنه مثلا أعطاه إنسان مثلا ثوب أو لباس أو، فقال والله لا ألبس هذا الثوب مثلا، أو مثلا مثال آخر لو حصل بينه وبين زوجته خصومة، قال والله لا أبيت في بيت أنا وإياك، ما يدرى ما قصده، ينظر في سبب يمينه، إن كان سبب يمينه يرجع إلى أنه يريد بذلك هجرها، قال والله لا أبيت معك في هذا البيت وغضب، وكان سبب يمينه أنه يريد هجرها غضب منها، في هذه الحالة لو بات معه بيت آخر هل يحنث ولا ما يحنث؟ مع أن حلف على هذا البيت أو على تحت على السقف، لو بات معه في بيت آخر يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن سبب اليمين يرجع إليها وهو هجرها. لكن لو أنه نزل المطر فأصابه من السقف, خر السقف عليه مطر, فقال والله لا أبيت أنا وياك في دار, نظرنا وش سبب حلفه, سبب حلفه هل يرجع إليها أو إلى الدار؟ إلى الدار, وهو كونه نزل أصابه مطر نحو ذلك, أو مثلا أصاب فيها شيء مثلا في البيت فقال والله لا أبيت أنا وإياك يلي تحت سقف, فلو بات معها في بيت آخر لا بأس, لأنه لم يرد هجرها, إنما يرجع الشيء إلى الدار نفسها, إلى الدار نفسها. كما لو مثلا أعطته ثوبا قال والله لا ألبس, لا ألبس ثوبا نسجتيه, ما ألبس ثوب نسجت, ينظر هل يريد, هل هو راجع إلى الثوب لأن نسج خشن ومتعب, فلو نسجت غيره جاز, وإن كان السبب هي فالمعنى أنه أراد أن لا يلبس شيئا تصنعه لكن ذكره في هذا الثوب لأنه غضب منها لما صنعت له هذا الشيء الذي لم يرضى به, فيرجع إلى كل ثوب سواء نسجته أو خاطته نحو ذلك. فإذا سبب اليمين وما هيجه له أثر, وهذا بسط ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد بالتارة أنه سبب النزول, هذا بحث آخر رحمه الله استطرد. إذا قالوا مثل الآية نزلت في كذا, فإذا قيل نزلت الآية في كذا هذا الكلام ينظر, ولعله يأتي أيضا إزالة بيان في كلام الشيخ رحمه الله, لكن حينما يقول نزلت مثل قول مثلا ابن عباس نزلت فيهم هذه الآية, نزلت فيهم هذه الآية لتقني شرع إليه وغيره, فإذا قال نزلت يحتمل أن سبب النزول هؤلاء القوم, ويحتمل أنها نزلت فيهم أنهم نزلت في غيرهم وهم داخلون فيها. ولهذا يعني يتحرر من هذا أنه إذا ذكر الصحابي قصة فقال فنزلت, هذا واضح أن سبب النزول هذه القصة, وهذا محل اتفاق بلا خلاف. إذا ذكر قصة ثم قال نزلت, مثل قول اليهود في صحيح عن جابر قال كانت اليهود يقولون من أتى امرأته يعني في قبولها من دبرها جاء الولد, مش قال أحول أو نعم أو نحو ذلك, فنزلت, فنزل قول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم, فهذا صريح في أن نزول الآية هو سبب قول اليهود, لأنه ذكر السبب ثم قال فنزل, فهو الفاء تقدير السببية. لكن إذا قال سبب نزول أن يذكر القصة فهذا محتمل, هذا محتمل. فمن أهل من يقول إنه مرفوع, منهم يقول ليس مرفوع, وسيأتي بعد البحث. نعم, يقول هنا, يقول قبل ذلك, يقول يراد به تارة أنه سبب النزول, وتارة يراد به أن هذا داخل في الآية وليس بالنزول, وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا, والمعنى أنك تريد بذلك الاستنباط للنقل. يعني حينما يقول مثلا نزلت الآية في كذا ولا يذكر سبب النزول ولا يذكر نقلا ولا واقعة, فيكون قصده استنباط معنى لا نقل سبب, وهذا عليه الجمهور خلافا للبخاري كما سيأتي رحمه الله. نعم,
قال رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله, أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند, فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند, وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره, بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
نعم, لعل نقف على هذا, بارك الله فيك. قال رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت آية في كذا, لما قرر المسألة ووضحها وصورها ذكر النزاع, لأن هذا من باب البيان, لأنه قرر لك المسألة ثم ذلك يذكر نزاع, فتفهم هذا النزاع
على ما تقدم فيكون أحسن في باب تصورها وفهمها. قال وقد تنازع في قول الصاحب، الصاحب هو الصحابي، يقال صاحب وصحابي. نعم، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسناد كما يذكر السبل الذي أنزلت أجله؟ فهو إذا ذكر السبل الذي أنزلت أجله هذا واضح، مثل ما تقدم في قول اليهود ونزلت الآية، لأنه ذكر السبب ثم، وهذا محل اتفاق. فهل يجري مثله إذا قال نزلت في كذا، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسلم؟ ظاهر كلام كثير من العلم أنه يجري مجرى التفسير، وهذا الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب. ولذا يدل له ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حينما جاء عويمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أنزل الله فيك، هذا أبلغ، أو قد هذا أبلغ في الحقيقة من نزلت. إذا كانت هذه الآية نزلت على الصحيح في هلال ونوية، وجوافق سؤال عويمر، فعويمر داخل في حكم الآية، فهي فيه كأنه يقول عليه الصلاة والسلام له فيك وفي أمثالك، هي نزلت في هلال لكن هي في كل من أشبه فيك وفي أمثالك وليست خاصة. كذلك إذا قال الصحابي نزلت في كذا، ذلك أن الجزم بأنه مرفوع لا بد من أمر يقين، ولسنا على ثلج ولا يقين من قول الصحابي نزلت في كذا. ولا ثم أيضا مما يبينه أنه يبعد أن يكون الصحابي عنده سبب نزول ولا يذكره ويقول نزلت الآية في كذا. الصحابي رضي الله عنه حينما يذكر الآية يقول نزلت كذا، يبعد أن يترك سبب النزول، لأن بيان العلم في مثل هذا واجب، يوهم حين أجت يعني في هذا الحكم أو في هذا الشخص وأمثالهم من تشبه حاله حال من نزلت فيه، أو يجني نعم الذي ليس بمسناد. ولها سبق أنه كأنه استنباط واستدلال من الصحابي حين قال نزلت في كذا، أي في هذه الصورة التي تشبه من نزلت فيه وكان سببها. فالبخاري رحمه الله ومحمد إسماعيل المغيرة إبراهيم بردزبة البخاري رحمه الله توفى سنة 256 للهجرة، الحافظ الشهير الإمام، يدخله في المسند وغيره لا يدخله. ولهذا البخاري رحمه الله جاء في مواضع كثيرة نزلت في كذا بدون ذكر السبب، نزلت في كذا بدون ذكر السبب. وإذا كان تفسيرا فإنه يريده معلقا ولا يسنده، فأخذ العلم من هذا أنه يجعل قول الصحابي نزلت في كذا أنه مسند، يعني لا يسند في هذا إلا ما كان في حكم مرفوع، وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسند على الاصطلاح أكثر، على خلاف ما ذكر البخاري رحمه، كم يسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقباه، وهذا تقدم في كلامه، فإنهم كلهم يدخلونه في مثل يدخل مثل هذا في المسند. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.